بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان: هل ينتفع الأموات بعمل الأحياء وإهدائهم الثواب؟ فالإنسان مثلا يصلي ويهدي الثواب إلى والده المتوفى أو قريبه أو بعض المؤمنين، هل ينتفع ذاك المهدى إليه بهذا الثواب المهدى أو لا ينتفع؟ خل نبدأ من البداية. القاعدة الأولى في الأعمال ونتائجها هو ما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وفي آية أخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ومقتضى هاتين الآيتين المباركتين ونظائرهما أن الإنسان إنما يحصل على الثواب والجزاء على العمل الذي قام به إذا كان حسنا فيحصل على الثواب والأجر، وإذا كان لا سمح الله سيئا يحصل على استحقاق العقوبة والعذاب. وبشكل أوضح، لكل عمل من الأعمال العبادية عدة أمور مترتبة. الأمر الأول هو الثواب من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى جعل ضمن قوانينه أن من عمل صالحا من الصالحات يعطيه ثواب ذلك وجزاء ذلك. هل هذا بالاستحقاق أو هذا بالتفضل؟ هذا أمر آخر يبحث في محله. البعض من العلماء ولعلهم الأكثر يقولون أن الله سبحانه وتعالى في إعطاء الثواب أيضا هو متفضل عليك، لا أن لك حقا في ذلك، فإن الله هو الذي وفقك للقيام بهذا العمل الصالح وأعانك عليه ومنحك القوة وأقدرك على القيام به، وإنت إجيت وسويت، هدى قلبك، أعطاك الإرادة في هذا الأمر والقوة فقمت بهذا العمل. فلله الفضل في كل هذه الدائرة من مبتداها إلى منتهاها. فإذا جزاء الله وثواب الله لك هو تفضل منه سبحانه وتعالى، كما تفضل عليك بأصل التكليف، كما تفضل عليك بأصل الهداية إلى صراطه. هذا قسم من العلماء. قسم آخر يقول لا، بالاستحقاق، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يكن واجبا عليه ذلك جعل لك حقا، من جاء بالحسنة فله خير منها. هو جعل قانون، وبهذا القانون صار لك استحقاق. اللي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات ويؤمن بالله، الله جعل له استحقاق الجنة فلك حق في ذلك، مو من جهتك أنت، لا، الله هو جعل هذا القانون قانون الاستحقاق. فإذا أول عمل يقوم به الإنسان إذا كان عملا صالحا يترتب عليه الثواب والأجر، سواء كان الثواب والأجر تفضليا أو استحقاقيا. هذا أول أثر من الآثار. ولعل أكثر الناس إنما يقومون بالأعمال الصالحة لأجل هذا الغرض، وهو شنو؟ الحصول على الثواب والأجر والمنازل الرفيعة. يأتي بالواجبات لأن الجنة أكو، لو ماكو جنة ما حد يسوي شيء. يأتي بالمستحبات لأنها فيها درجات متعاليات لا تنال إلا بهذه الأعمال المستحبة. لو هاي الأشياء ما كانت، صلي صلاة الليل بس الحساب ما معلوم، الله يعطيك لو ما يعطيك ما حد يسوي. فأول أثر من الآثار هو ترتب الثواب والأجر على الأعمال الصالحة. هذا واحد. اثنين، في هذه الأعمال التي لم يقررها الباري عز وجل إلا لحكمة، هناك آثار معنوية ووضعية على أخلاق الإنسان، على إيمان الإنسان، على نمط حياته. يعني الصلاة في داخلها أشياء فيها مقاصد، فيها حكم، فيها فلسفة. الصوم كذلك، الحج كذلك. وهذه الآثار سمها آثار وضعية، سمها تكامل، سمها ما يحصل في النفس. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجعل الله كما تقول الزهراء الصوم تثبيتا للإخلاص، حتى يركز إخلاص العبودية في داخلك لله عز وجل. فأنت تصوم ولا ترائي بهذا الصيام. في الحج في فوائد، لما يوقف الإنسان في تلك المواقف يستشعر الخشوع والخضوع، يستحضر عظمة الله عز وجل، تتغير نفسه، يتغير داخله. نعم الإنسان لا يشعر بهذه شعورا فوريا، ليش؟ لأنها الآثار هذه تأتي بصورة تدريجية. الآن إذا واحد بدنه مثلا في أيام شهر رمضان نقص شوية، إذا ما يكون يراقب هذا ويروح يوزن ما يشعر فيه. ليش؟ لأن هذا النقص نقص شنو؟ تدريجي، مو نقص دفعي. فديوم ينقص نص كيلو، اليوم الثاني ينقص كذا جرام، وهكذا إلى آخر الشهر ممكن ناقص إلى 5 كيلوات أكثر أقل، ولكن هذا النقص كان نقص شنو؟ تدريجي. وبالعكس عندما يزيد وزنه على أثر الإفطار يزيد بشكل تدريجي، ما يشعر الإنسان فيه. كذلك الآثار التي تحصل للإنسان من الأعمال الصالحة. أنت تصلي، ثبتك الله وإيانا على الصلاة، مو من يوم واحد عمره 15 سنة وأول ما يصلي صلاتين ثلاث صار منتهي عن الفحشاء والمنكر، ما يصير هالشكل، صحيح ولا لا؟ ولا أنه عندما يصوم يومين 3 أيام صار عنده إخلاص، وإنما مع مرور الزمان كل يوم درجة، كل يوم زيادة، يصير بناء على بناء إلى أن يكمل في الإنسان إيمانه بالتراكم. هاي الآثار الوضعية موجودة للأعمال. كل إنسان عادة عندما يقوم بالأعمال الصالحة يفترض أن يترتب على تلك الأعمال هذان الأثران: الأثر الأول الثواب والأجر من عند الله عز وجل، الثاني الآثار المعنوية والوضعية في النفس والقلب بل والمجتمع، ولكنها بشكل تدريجي. زين، فيما يرتبط من هنا وصاعدا رح نقول هل ينتفع الميت من عمل الحي أو لا. من هنا تلك كانت مقدمة تمهيدية. ما يرتبط بالآثار النفسية والوضعية والإيمانية، لو أنا سويت الأعمال ما تنتقل إلى والدي المتوفى، أنا صليت نيابة عن والدي، صليت وأشركته في الثواب، صليت صلاة مستحبة وأهديت هذه الصلاة المستحبة إليه. عندما يصلي الإنسان تحصل عنده حالة من التوجه إلى الله، بحيث بنسبة ما تنهاه عن الفحشاء والمنكر. هذه الحالة ما تنتقل إلى المتوفى إلى الميت، صحيح ولا لا؟ لأنها مرتبطة بمن يصلي. ترايح إلى الحج، بمجرد أن تقع عينك على الكعبة يصير عندك حالة من التغير والتأثر. لو كانت حجتك مثلا عن أبيك أو جدك أو عن مؤمن، هذه الحالة ما تصير عند ذاك، لأن ذاك يمكن حتى وهو حي موجود ما تصير إلى الحالة، إنما تحصل بالنسبة لمن لك أنت اللي قاعد تطالع وتنظر إلى الكعبة. فالآثار المعنوية للعبادات لا تنتقل إلى الأموات، وإنما تختص بمن يقوم بها شخصيا، ولكن الثواب والأجر لا ينطبق عليه هذا المعنى. من الممكن بل هو ثابت أنه ينتقل من الحي إلى الميت، الحي يأخذ أجرته وينتقل أيضا إلى الميت يأخذها كاملة. أنا صليت الصلاة وأشركت والدي فيها أو وهبته الثوابها، هم أنا حصل ثواب وهو أيضا يصل إليه الثواب. ليش؟ لأن موضوع الثواب مرتبط بالله عز وجل، ما مرتبط أصلا بالشخص، مو مثل الآثار النفسية اللي يتغير ويتفاعل فيها، وإنما مرتبط بالله. الله سبحانه وتعالى يستطيع وقد فعل يقول هم نعطيك أنت الثواب، وهم نعطي والدك إذا نويت عنه، لا ونعطي أهل بلدك كلهم، بل نعطي كل المؤمنين والمؤمنات من بداية الخلق إلى نهاية الخلق، المهم أنت أن تنوي هدية الثواب لهم. أنا الله سبحانه وتعالى كريم سخي وعندي القدرة على أن أعطي كل هؤلاء، وعندي قانون يسمح بذلك. فلهذا من الأمور العادية أن الله سبحانه وتعالى كما يعطي القائم بالعمل نفسه، كما يعطي القائم بالعمل الثواب، لو نوى هدية الثواب لآخرين، لو أشركهم، لو بعث العمل إليهم، لو عنونه باسمهم يصل الثواب إليهم، لأن الأمر مربوط بالله. وقد أخبر الله عز وجل في كتابه، وأخبر عنه نبينا المصطفى محمد وأخبر المعصومون عن ذلك، وسار المسلمون على هذا الأساس، على أساس أن الثواب ينتقل إلى الميت وينتفع به في عالم البرزخ كما ينتفع به أيضا عند الحساب. من ذلك ما أخبرنا عنه القرآن الكريم. ماذا يقول القرآن الكريم؟ والذين جاءوا من بعدهم، مؤمنون جاءوا من بعد أولئك المؤمنين، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لو كان الدعاء بالمغفرة للذين سبقونا بالإيمان قبل 100 سنة وقبل 200 سنة من آباء وأجداد، بل ومن قرون متمادية، لو كان الثواب وطلب المغفرة وطلب الرحمة لا يصل إلى أولئك، لكان الدعاء لهم نوعا من أنواع اللغو والعبث، تقول رب اغفر لي ولمن سبقني بالإيمان، بس احنا ما بنوصل إليهم الثواب، هذا عبث. هذا أن يدعو الله سبحانه وتعالى عباده لكي يدعو لمن سبقهم بالإيمان، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة والجنة، بس هذا الثواب ما إلى تأثير، ما يوصل إليهم، هذا نوع من العبث أو لا؟ نوع من العبث. بل نجد أهم الأذكار تستبطن هذا المعنى، من أهم الأذكار عندنا الصلاة على محمد وآل محمد. والتي أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه هو بذاته المقدسة ومعه الملائكة يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لو لم ينتفع محمد وآل محمد بمثل هذه الصلوات، ولم يصل إليهم ثوابها، ولم ترفع منزلتهم، وما توصل إليهم، هذا نوع من أنواع العبث. والله تعالى وتقدس عن أن يأمر بشيء عبثي فضلا عن أن يقوم به، فإنه سبحانه وتعالى هو يصلي وملائكته يصلون ويطلب من المؤمنين أن يصلوا. فلو لم ينتفع النبي المصطفى وأهل بيته وهم بحسب الظواهر المادية قد ماتوا، لو لم ينتفعوا بمثل ذلك لكانت هذه الدعوة أمرا عبثيا غير صحيح. غير هذا أيضا، نحن نجد في روايات المعصومين عليهم السلام، في روايات رسول الله، دعوة مباشرة وتأكيد على أن عمل الإنسان في هذه الدنيا لو نوى به شخصا ممن قد توفي فإنه يصل إليه. الحديث المشهور بين الفريقين: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، على اختلاف التركيبات بين تقديم وتأخير من حديث لآخر. فهذه كلها أعمال في هذه الدنيا يقوم بها شخص، ولد صالح يدعو للمتوفى فيصل ذلك الدعاء وذلك الثواب وذلك الأجر إلى المتوفى، وبذلك لا ينقطع عمله. وهكذا الحال بالنسبة إلى الصدقة الجارية، شيء من أشياء الخير، من أعمال الخير يقوم بها الإنسان في حياته ويبقى إلى ما بعد وفاته. سقي الماء، ورد عندنا أن سقي الماء من أعظم القربات. ففي بعض الأماكن بعض المسلمين يحتاجون إلى مسافة كيلومترات حتى يحصلوا على شيء بسيط من الماء يفطرون عليه ويشربونه أو يطبخون به طعامهم. لو أن إنسانا صنع صدقة جارية في مثل هذا الأمر، لا شك ولا ريب يصل ثوابها إليه وهو في قبره. الدواء والمستشفى أيضا نفس الكلام، هناك من الناس ربما من لا يجد قيمة الدواء وقيمة العلاج، وربما يتفاقم مرضه على أثر ذلك، فلو أن إنسانا صنع صدقة جارية في مثل هذا الأمر للطبابة لبقي عمله وثوابه مستمرا. مؤسسات التعليم لا سيما التعليم الديني بل وغير الديني أيضا، الكلام هو نفس الكلام، والعلم النافع الكتاب الهادي والنافع للناس أيضا كذلك مما يبقي معه ثواب الإنسان. مرة أخرى سوف أرجع على الحديث وإن كنت ذكرته في وقت سابق تنبيها وتأكيدا في موضوع الثلث الإنسان. ذكرنا في وقتها أن الثلث من الوصية لا يكون إلا مع الوصية، وما عليه قسم من الناس من تصورهم أن كل تركة فيها ثلث الميت ليس صحيحا إلا إذا أوصى المتوفى قبل وفاته بأن يجعل له ثلث من أمواله يصرف في كذا وكذا وكذا. في غير هذه الصورة لو حجب الثلث بلا وصية يكون اعتداء على حقوق الورثة وهو محرم إلا إذا أذنوا هم تبرعوا. فالإنسان العاقل هو من يقوم في هذا الأمر بشكل جاد في حياته ويتصدق ويجعل له لنفسه ثلثا في عمل خير. ترك باقي التركة ما فيها شيء. من طرائف أمس يظهر امرأة تسأل كانت أنه قال أنه إذا ترك الأب تركته لأولاده يثاب عليها؟ قلت له لا لا يثاب عليها. ليش يثاب عليها؟ لأنه هذا أمر جبري قسري، ما دامت أموال موجودة وباقية بعد حياتي تنتقل إليه رغب أو لم يرغب. هذا أمر الله وحكم الله فوق كل حكم. اللي يثاب عليه متى؟ عندما يكون في أثناء حياته. يلتفت إلى بنته يقول لها أنت يا بنتي وضعك المادي مو زين، زوجك حاله مو كذا، تفضلي هذه مساعدة مني للسكن، مساعدة مني لللباس، هذه إليش ضمان شهري سنوي غير ذلك. هذه يثاب عليها صلة رحم، عطية يثاب عليها ثوابا كثيرا جدا. يلتفت إلى ابنه يشوف عنده حاجة من الحاجات يعطي حتى لو ما ترك تركة. لنفترض إنسان بين أن يخير بين أن أنا باقي إذا أبقي هالفلوس هذه مثلا 1,000,000 ريال راح تصير تركة إليهم، أعطيهم الآن أحسن لو أخليها تركة؟ لا الآن أعطيهم أحسن. أنت تثاب على ذلك الآن لأن ذلك باختيارك وفي ملكك، تقدر تسوي وتقدر ما تسوي، لكن إذا تركته مشيت خلاص ما إلك حق فيه، هو ينتقل رضيت أو لم ترضى، قبلت أو لم تقبل. فإذا أنت أعطيت في أثناء حياتك صلة رحم، هدية، عطية، منحة، هبة، مساعدة، أي شيء، هذا يحسب لك ثوابه. وأما أنه أنا توفيت وبقيت أموالي سيقتسمونها بحكم الله، حتى لو أنا أقول يا ناس ما أقبل أحد يتقاسم، ما حد يعتني فيه. فالشيء الحسن اللي الإنسان يقدر يسويه من جهة يلتفت لنفسه بالوصية في الثلث، لعل إنسان عنده واجبات راحت عليه أيام شبابه، صلاة، صوم، غير ذلك، حقوق ناس، ديون، كذا، هذه واجبات بعد. وهناك أيضا أمور مستحبة من التي ذكرنا كالصدقات الجارية وأمثال ذلك. الإنسان يروح ويمكن يندثر بدنه في التراب، لكن ثوابه وأجره قائم ودائم ومستمر. فإذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك بأنه لا يصل وينتفع به المتوفى. في الحديث الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام السائل يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي صلى عن الميت؟ سهنا يمكن صلاة حتى واجبة. أي صلى عن الميت؟ فقال: نعم، حتى إنه، يعني المتوفى، حتى إنه ليكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق، ثم يؤتى فيقال له: خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك لك. قد يكون هو مطلوب بصلوات، وعلى أثر ذلك روحه تعيش في ضيق، أو عالم البرزخ بالنسبة إليه ضيق، بناء على القول أن عالم البرزخ لعامة الناس، أو لا، الروح هي أينما تكون هي حية وباقية، لكن قد تكون هذه الروح مرتاحة وقد تكون غير مرتاحة، مضيق عليها. فيجي من هناك من الدنيا حالة روح، حالة سعة لهذا الإنسان، يقال له: ترى هذا اللي حصلته إنما كان من صلاة أخيك عنه وهديته إليك. لذلك من المناسب، أقول لعامة المؤمنين، من المناسب أن عندما تهدي الثواب اهدي الثواب لكل المؤمنين، اهدي إلى والدك بالخصوص، والديك، أرحامك، ثم قل: ولعامة المؤمنين والمؤمنات، كلهم، وكلهم هم يروح لهم وانت هم ما ينقص من عندك شيء. فأنت تريح بذلك كثيرا من المؤمنين، ومن انطبق عليه عنوان مؤمن، عنوان أهل بلدك، عنوان أولياء أمير المؤمنين عليه السلام، كل هؤلاء توصل لهم هذه الهدايا. وقال عليه السلام: إن الميت ليفرح بالترحم عليه والاستغفار له كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه. شلون إذا واحد يجيك وجايب وياه هدية مهما كانت بسيطة، الإنسان يرتاح إلى الهدية، سبحان الله. ولذلك ورد في الخبر: تهادوا تحابوا، من آثارها. كذلك المتوفى أيضا عندما ترسل إليه حتى ذكر الاستغفار، من المستحبات المؤكدة ذكر الاستغفار، استغفر الله سبحانه وتعالى، لما تخلص تقول: أهدي ثواب هذا الاستغفار لوالدي وولدي وإخواني وأهلي وأرحامي وأبناء بلدي وأهل ولايتي وعامة المؤمنين والمؤمنات. توصل لهم كل هذا، وانت ما يعني ما تحتاج إلا فقط حتى ني إلا نية، حتى لو ما تتلفظ بلسانك يكفي أن تنويها بقلبك وفي ذهنك. في الخبر الآخر أيضا، وهو يشير إلى أثر الصدقة الحاضرة التي يصنعها الحي بالنسبة إلى المتوفى، ما ورد في بعض مصادر مدرسة الخلفاء، من تحديدا البخاري، أن سعد بن عبادة توفيت أمه، سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري توفيت أمه وهو غائب، فقال يا رسول الله توفيت أمي وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ أنا ما كنت موجود، الآن رجعت واندفنت، يصير أتصدق عنها بشيء؟ قال نعم. قال فإني أشهدك، يعني يا رسول الله، أن حائطي المخراف، اسم بستان عند كبير سمي بالمخراف لكثرة ثماره التي تخرف منه، فأشهدك أن حائطي المخراف هو صدقة عليها. فأقر النبي صلى الله عليه وآله فعله، وبالتالي هذا أيضا مما يشير إلى انتفاع الميت بفعل الحي من الصالحات. زين شو نسوي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ شو نسوي ليس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ أمران. الأمر الأول قالوا أنه هذا تخصيص، يجي قانون عام عندنا في الشرع ثم تأتي مخصصات له، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إلا في مورد كان فيه حي يهدي إلى ميت، فهذا يضاف إلى ثوابه. هذا فد جواب، جواب بالتخصيص، أن ما ورد من الآيات المباركة التي تشير أن الإنسان فقط يصل إليه ما عمله دون غيره، نقول لا، روايات أخرى جاءت، بل آيات، الآية المباركة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، بل أكثر من هذا التشريع صار في الإسلام وهو صلاة الجنازة، صلاة على الميت. شنو هي؟ هي عبارة عن دعاء للمتوفى، بعدما تكبر التكبيرات الثلاثة الأولى والرابعة تقول اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، وتبدأ في الدعاء له. إذا هذه الأدعية والصلاة الجنازة واجبة بوجوب كفائي على المسلم للمسلمين، إذا ما كانت هذه الأدعية تصل إليه وينتفع بها ويستفيد منها، شنو هالشغلة اللي الله سبحانه وتعالى مسويها لا وراها فائدة لا وراها نفع لذلك المتوفى، بس تعالوا صفوا وصلوا؟ لا، هم فيها ثواب للمصلي وثواب للمصلى عليه المتوفى. فإذا كان الأمر كذلك يكون ما ورد من الآيات والروايات مخصصا لقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا واحد. والثاني أن نحمل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على الآثار المعنوية، نقول ذيك الآثار فعلا ما تصير إلا لمن يصلي، تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا بتصير بتصير لمن؟ للمصلي مو للمتوفى. الإخلاص اللي يصير على أثر الصوم مو للمتوفى يزداد إخلاصه، وإنما لمن؟ لمن يصوم نفسه، أما الثواب فيذهب إليه، وإلا فإن الثواب يصل إلى العباد إلى الأموات من قبل الأحياء، وهذا باب من أبواب التفضل من الله عز وجل على الخلائق. حقيقة فضل الله عز وجل ليس له حد ولا نظير، فضل الله من مبتدأ الخلق وإلى ما بعد، حتى إذا ذاك راح إلى عالم الآخرة يقول لك تعال صلي عنا اقض عنا، أد دينا، تنفل عنه، تطوع عنه، ورح يوصل إلى حسابه، ينزل في حسابه، يتحول إلى روح مرتاحة، روحه التي تبقى. نحن نعلم أن الجسد بدن الإنسان بعدما يدفن يتحلل بعد مدة من الزمان، خلص بعد يصبح ترابا، ولكن روحه باقية، ما تموت الروح، ما تنتهي. فهذه الروح الموجودة عندما يصل إليها الصلاة والعبادات والصدقات والأعمال الصالحة تنتعش، ترتاح. إذا كانت في حالة ضيق يزول عنها ذلك الضيق بفضل الله عز وجل. إذن نستنتج من هذا المعنى أنه وإن كانت القاعدة الأولية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلا أن ما ورد إلينا من الآيات المباركة والأحاديث عن المعصومين وفي طليعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله أشارت إلى أن ما يرتبط بالثواب، ما يرتبط بالأجر دون الأمور المعنوية، دون الآثار الأخلاقية، ما يرتبط بالثواب والأجر ينتفع به المتوفى، يصل إليه، ولذلك آثار على روحه، على موضعه، سواء في فترة البرزخ والانتظار أو عند يوم القيامة. يوم القيامة أيضا سيجد هذا الإنسان في كتابه أشياء لم يعملها هو وإنما أهديت إليه، بالإضافة إلى ما حصل عليه في عالم الانتظار وزمان البرزخ وأثر ذلك في روحه، كذلك يوم القيامة أيضا سيجد أشياء لم يسعى فيها هو مباشرة وإنما سعى فيها غيره. المذاهب الإسلامية في هذا المعنى عندها رأيان أساسيان. الرأي الأول المتفق مع الإمامية هو رأي الحنابلة والأحناف. العجيب أن الحنابلة والأحناف عادة آراؤهم مختلفة لأن مناهجهم مختلفة تماما. الحنابلة يعتمدون على الحديث اعتمادا كليا، الأحناف ليسوا كذلك. بس في هذه المسألة، مسألة انتفاع الميت من الأعمال التي يعملها الحي، هما متفقان في الانتفاع، أن الميت ينتفع بعمل الحي، سواء كانت العبادة عبادة مالية، صدقة وإنفاق وما شابه ذلك، وسواء كانت واجبة أو كانت مستحبة أو كانت بدنية كالصلاة والصوم وأشباهها، وسواء كانت واجبة أو كانت مستحبة. على تفصيل، بعض المذاهب الأخرى لا، خالفت في هذا في بعض المخالفة، فبعضهم قالوا يوصل إلى الشيء اللي كان بسببه، أما الشيء اللي مو بسببه ما يوصل إلى. مثلا يقول لك صدقة جارية في الحياة الدنيا، هاي كانت بسببه، هو سوى هذا البئر، هو سوى هذا المستشفى، هو سوى هذه المدرسة، هو سوى هذا العطاء. طيب، فهذا هو بناه وسببه، فسيستمر إلى ما بعد حياته. وأما لو كان لا، ابنه سوى هالأشياء في رأي بعض المذاهب الأخر هذا لا يصل إليه. الإمامية يقولون سواء كان بسببه هو أو بغير سببه، عبادة مالية أو بدنية، واجبة أو مستحبة، الآيات والروايات واضحة وعامة وصريحة في انتفاع المتوفى بهذه الأمور كلها. وربما ينسب إلى المعتزلة مع أنهم مو مذهب فقهي، وينسب إليهم نقول لماذا؟ لأننا لم نجده بشكل واضح في كتبهم، وإنما نقل من مخالفيهم. والمعتزلة مذهب كلامي تحدثنا عنه في سنوات مضت. الاتجاه العام الآن في مدرسة الخلفاء مخالف بقوة للمعتزلة، لذلك أحيانا النقل عنهم في بعض الأفكار لازم واحد يتأكد منه ويدقق فيه، لا يكون اللي حمله على ذلك هو يعني حالة عدم الانسجام معهم وعدم الموافقة لآرائهم. نقلوا نسب إليهم أنهم لا يقبلون فكرة انتفاع الميت من عمل الأحياء. أقول هذه قد تكون فكرة صحيحة في نسبتها إليهم وقد لا تكون، وعلى كل حال فإن الأدلة تقوم على خلافها، وهي تشير من حيث الآيات المباركات، من حيث تشريع صلاة الجنازة أساسا، من حيث الأذكار كذكر الصلاة على رسول الله وأهل بيته، من حيث الحديث المشهور بين الفريقين صدق الجارية وعلم ينتفع به وولد صالح، من حيث الأدلة الخاصة، من حيث كل هذه تشير إلى انتفاع المؤمن المتوفى والميت بعمل الأحياء. فلذلك ينبغي لنا أيها الأحباب أن نؤكد على هذا المعنى. الحمد لله المؤمنون يقومون بهذه الأمور، قل أن تجد شخصا لا يعمل عملا صالحا لمن ذهب من أقاربه بل للمؤمنين، ولكننا نقول ذلك لزيادة التأكيد عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الطرف الثاني هو أن يكتسب الإنسان لا سمح الله إثما أو باطلا أو غير ذلك، نعم هذا لا يتعدى إلى غيره، وإنما يكون هو مسؤولا عنه ومخاطبا به ومعاقبا عليه، فإن تاب وتراجع وأصلح واستدرك غفر الله له، وإلا فإنه يلحق به عار وشنار هذا العصيان، بالإضافة إلى عذاب وعقوبة الله عز وجل. هذا الأمر الذي تشير إليه سيدتنا ومولاتنا زينب سلام الله عليها عندما وقفت في رحبة الكوفة وألقت خطابها موبخة أولئك الناس ومقرعة إياهم، لأنهم وجد بين أظهرهم ابن بنت رسول الله فخذلوه حتى قتل صلوات الله عليه بتلك القتلة الشنيعة. ولذلك لما جاءت ورأت بعضهم يبكون، هذا البكاء ليس له محل، أنت كان ينبغي أن تتحمل مسؤوليتك العملية، أما مجرد أن تبكي فلا. إحنا أيضا عندنا عندما نبكي في هذا الزمان على أئمة الهدى فإننا نصنف أنفسنا على أوليائهم وننهج منهجهم ونسلك مسلكهم ونسير خلف توجيهاتهم، فهو اتباع حقيقي إن شاء الله. لكن تلك الفترة من حياة الكوفيين كان هناك تظاهر عاطفي لا معنى له. لذلك وبختهم السيدة الحوراء زينب عليها السلام، قالت: يا أهل الكوفة أتبكون وتنتحبون؟ إي والله، فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد جئتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل أبدا. هذه الجريمة ما تنغسل إلى يومك هذا، أنت ترى هذه السمعة السيئة عن أولئك الذين خذلوا الحسين عليه السلام وقتلوه إلى يومك هذا. فلقد جئتم بعارها وشنارها ولن ترحضوها بغسل أبدا، وأنا ترحضون، يعني تغسلون، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة وموضع الرسالة. تدرون شو سويتوا أنتم؟ من قتلتم؟ أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم؟ وأي حرمة له انتهكتم؟ لقد جئتم بها شوهاء صلعاء كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم أن مطرت السماء دما؟ والعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تعلمون. هنا التفتت بأبي وأمي إلى بعض أهل الكوفة وقد أعطوا الأطفال اليتامى شيئا من الخبز والتمر، فقالت لهم: يا أهل الكوفة، إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. هذا الآن موقع من مواقع الإهانة، هتك لحرمة رسول الله وأسرته، ولو أن الصدقة المستحبة غير محرمة، لكن هذا الموقع كان موقع فيه هتك وإهانة لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحرم بهذا العنوان الآخر. ما يصير واحد يهتك جلالة شأن رسول الله وأهل بيته. فنادت: يا أهل الكوفة، إن الصدقة حرام علينا أهل البيت. ترى إحنا أهل بيت رسول الله، أهل الكرامة، أهل العزة، إحنا الخيرات اللي في العالم هي بفضلنا وبفضل جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكأني بها تنادي تتصدق الوادم علينا، تتصدق الوادم الوادم علينا، وعطايا الخلق كلها من دينا، ما خاب ظن ليعتنينا. احنا في بيوت شامخة كانت مقصد لمن يحتاج من حوائج الدنيا والآخرة، ما خاب ظن ليعتنينا. سيدتي يا زينب، نحن نعنو إليكم في قضاء حوائجنا للدنيا والآخرة، فلا تخيبونا. ما خاب ظن ليعتنينا، يظل كل سنة يروح ويجينا. إيش صار يا زينب؟ حساف الدهر هالخان بينا، ولينا نذبح وإحنا نسبينا، ولا طارش ليصل المدينة، يخبر هلي بالمر علينا. كنكم يا الكوفان ما تدرون بينا، آل الرسول وحيدر الكرار أبو، تدرون بينا من عشيرة وعزوة ومجا، صبح المساء صبح ومساء ما تنقطع منا الوفا، وتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد، يا ليت فاعل هالفعيل تقطع يمين، وبس يا أهل الكوفة علينا من الشمات، ونزلوا بعد هالراس من عالي قناة، فوق الرمح مشهور ويعاين بنات، الأيتام كل من دمعته تجري بعين، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين، احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.